بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام أن يقدموا لكم هذه الخطبة والتي هي بعنوان التلازم بين الأقصى ومكة للشيخ حسين با مشموس.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، هل يتصور عاقل في يوم من الأيام أن يأتي أبناء الأفاعي وإخوة القردة والخنازير ليساومون على مكة أو المدينة؟ لا والله معاشر المسلمين، هذا أمر لا يتصور البتة، وإلا فبطن الأرض خير من ظهرها للناس يومئذ. فإذا كان الأمر كذلك، فما بال البعض يقبل بالمساومة على بيت المقدس؟ إن مكة وبيت المقدس أيها الأحبة بينهما تلازم وثيق يجب أن يراعى. فالزمن الذي تأسس فيه بيت مكة هو الزمن الذي تأسس فيه بيت المقدس، وفي مكة واد غير ذي زرع، وفي بيت المقدس جبل غير ذي زرع، وقلوب الناس تهوي لمكة وبيت المقدس، وخلق الله الطائف على مرمى حجر من مكة، كما خلق أرضا تجاور بيت المقدس جعل فيها من بركات الدين والدنيا. ليس في المدينتين ما يبهر النظر من متاع الدنيا، كلا، وليس هناك من يقصد هاتين المدينتين من مكان بعيد لطلب مال أو استجداء أمير، إنما يقصدان للعطاء من رب الأرض والسماء. إذن بيت المقدس حق لأهل الإيمان والتوحيد، والعرب أول من سكن القدس، والقدس تعرف التوحيد قبل قدوم الخليل عليه السلام. تلكم هي حقائق دامغة. إن كنا نعيش زمن الذل والانكسار في زمن الاستسلام، فلا بد ألا ننسى زمن العزة والشموخ للمسلمين في أرض الإسراء. فالعزة قد تمثلت في المسلمين الصادقين منذ فجر تاريخ بيت المقدس، العزة قد تمثلت في الفاتحين والمنافحين عن أرض فلسطين. فانهض، فهاتيك الربا قد فوحت بالعطر من عبق الجهاد الملهم، أمجاد تاريخ ووحي نبوة وجلال إسراء وعزة مسلم. لقد بشر المصطفى صلى الله عليه وسلم بعزة متناهية، بشر بفتح الشام وبيت المقدس. الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة. هذه العزة تمثلها المصطفى صلى الله عليه وسلم في ظروف الأحزاب الحرجة، ثم كتب صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، كتب لهرقل وهو في بيت المقدس. ثم كانت غزوات العزة والكرامة في تبوك ومؤته، وبعدها عقد المصطفى صلى الله عليه وسلم اللواء لأسامة، ثم وجه الصديق وجه الجيوش، تلك الجيوش العزيزة أرسلها لفتح الشام وجهاد بني الأصفر. ثم كانت العزة ماثلة في جيش ابن الوليد بأجنادين، وبعدها كان الفتح لغزة بعزة على يد عمرو بن العاص، ثم حصر أبو عبيدة القدس، وبعد ذلك عاد الحق إلى نصابه وأصحابه. ففي العام الخامس عشر من الهجرة دخل الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، دخل فاتحا لبيت المقدس ومطهرا له من الصليب، دخل إلى بيت المقدس بتواضع وعزة متناهية، وظل بيت المقدس يرفل بأثواب العزة في عصر المسلمين، وذلك لأكثر من 1300 سنة. تخلل ذلك 160 سنة مظلمة سيطر فيها النصارى على تلك البقاع الطاهرة. إن العزة أيها الأحبة تمثلت في أولئك المنتفضين المجاهدين من أبناء الإسلام، عماد الدين، نور الدين محمود كمشتكين، صلاح الدين، المماليك، العثمانيين، إنهم حماة المقدسات وحصن الإسلام. وبعد ذلك أيها الأحبة، وقبل 80 عاما من الآن، تآمر عباد الصليب والعجول، تآمروا على فلسطين لتقع في الأسر الصليبي ثم اليهودي بعد ذلك. ذلك السقوط لم يأتي فجأة، وإنما جاء بتآمر من الصديق والعدو، جاء بركون الولاة لهذه الدنيا الدنية، جاء بجشع المترفين الأشرار، جاء بابتعاد العلماء عن قيادة الأمة التي جاءها الضر عن طريق الأمراء. ولكن هناك ثلة عزيزة من المسلمين في كل زمان ومكان، هم جديرون لإعادة الحق إلى نصابه وأصحابه. إنهم يعيشون الحسرة من أول يوم جثم فيه الأعداء على البقاع المقدسة، فأخذوا يرخصون أرواحهم لاستعادة الحق السليم. ومن حقهم علينا أيها الأحبة أن نذكر أنفسنا والأمة بأسرها بمآثرهم وبطولاتهم وعزتهم. العزة تمثلت في أولئك الغر الميامين الذين دافعوا عن حوزة الدين على ربا فلسطين، أناس جمعتهم هوية العقيدة. ولا غرو أيها الإخوة أن تسجل الذاكرة أبطالا لم يولدوا على أرض فلسطين، وإنما ارتبط اسمهم باسمها على مر السنين. من قبل 72 سنة تحرك الأشاوس لحماية حائط البراق من دنس اليهود المناكيت، فهبت عصمة الأمم لنجدة إخوة القردة والخنازير، ثم جاءت قوات بريطانية لكمح جماح الثائرين من أهل فلسطين، وكانت المواجهة، وذهب دفاعا عن حوزة الدين والأقصى ما يربو على 100 من الأبطال الأشاوس، وعسى أن يكونوا من الشهداء بإذن الله. وقبل 67 عاما من الآن كان الدور قد جاء لعز الدين القسام الذي برز بعلمه وورعه وتدريسه وخطابته وعقيدته. أخذ الشيخ في تدريب الشباب على السلاح والحرب، يا له من شيخ عالم عامل بعلمه، كان يمارس الحرب والفتوى والبراء من الكفار. ولما رأى عيون الفرنسيين يضيقون عليه تطلع لموقع أكثر حصانة، فاختار الجبال وذهب مع قاعدته إلى قمة منيعة قرب قرية الزنقوفة، وأخذوا يغيرون على المراكز الفرنسية في الجبال ومشارف المدن. هناك أيها الأحبة، حاول الفرنسيون أن يستميلوا القسام بالمناصب رجاء أن يكف عن المقاومة. عرضوا عليه القضاء وأرسلوا له بذلك رسولا منهم، فقال لرسولهم بعزة متناهية: عد من حيث أتيت وقل لهؤلاء الغاصبين إنني لن أقعد عن القتال أو ألقى الله شهيدا. ثم أذاق الفرنسيين الأمرين في معارك بانيا وميسلون، وبعدها وصف بالجهاد والإرهاب، وحكمت عليه دولة العلويين بالموت غيابيا. فعاد بعد ذلك واستقر في حيفا، فأخذ يدرس ويفتي ويدرب الشباب في جنين على الجهاد. وقد سئل القسام عن رأيه في أساليب الزعماء في مفاوضة الإنجليز، فأجاب وقال: من جرب المجرب فعقله مخرب. وقال أيضا: من جرب المجرب فهو خائن. وعندما كان القسام على المنبر سأل المصلين فقال لهم: هل أنتم مؤمنون؟ وأجاب بنفسه وقال: لا أعتقد. ثم سكت قليلا ثم تابع كلامه قائلا: لأنه لو كنتم مؤمنين لكانت لكم عزة المؤمن، فإذا خرجتم من هذا المسجد وناداكم جندي بريطاني فلا تطيعوا نداءه. انتهى كلامه رحمة الله عليه. حرضهم على التمرد والمواجهة، ولسان حاله يقول: إلى متى هم جاثمين على أرضنا المباركة؟ إنهم يخططون للتمكين لليهود المناكير. كان القسام يقول ويكرر لهم بأن اليهود ينتظرون الفرصة لإفناء شعب فلسطين وتأسيس تلك الدولة اليهودية. انظروا إليهم الآن في فلسطين يخبرون ويفعلون ما أخبر به القسام، ولكن أن يصغى لمن يوصف بالإرهاب ويعاب عليه الجهاد. ثم بعد ذلك أيها الأحبة، أخذ اليهود يتآمرون للهجوم على جامع الاستقلال بحيفا. هذا الجامع كان القسام يقدم فيه المحاضرات وكان يخطب فيه لعشر سنوات. كان اليهود يستميتون لإيقاف الخير عن الناس، ويستميتون في اغتيال الجهاد ومن يحرض على الجهاد. وهنا أيها الأحبة، طلب وجوه المسلمين في حيفا، طلبوا من السلطات البريطانية الحاكمة آنذاك، طلبوا منهم أن ترسلوا أو يرسلوا قوة لحراسة الجامع. عندها ثار القسام على هذا الطلب وخطب أولئك الجبناء فقال: إن جوامعنا يحميها المؤمنون منا، إن دمنا هو الذي يحمي مساجدنا لا دم الآخرين. هنا قامت السلطات باعتقاله لخطبته الجريئة، فانتفض الناس لذلك، فاضطرت السلطة لإخراجه من السجن، أخرجوه مرغمين. ثم استدعي ذات مرة للتحقيق معه. كانت جريمته وتهمته أنه يركز في دروسه للناس على قول المولى تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فأجابهم وقد كان جريئا في الحق لا يخاف لومة لائم، قال لهم: الآية الكريمة جزء لا يتجزأ من القرآن، وإن واجبه يحتم عليه شرح هذه الآية في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد. انتهى جوابه رحمة الله عليه. وبعدها قام القسام برفع مسدس أمام المصلين، وكان قد دبر طريقة لإخفائه، ثم قال للمصلين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقتني مثل هذا. عباد الله، بدأ القسام مع ثلته المباركة، بدأوا يفقنون في اليهود المناكيد، من خلال عدد من العمليات الجريئة، فكان الهجوم على المستعمرات في الياجور وبلغوريا وعتليت والعفولة. ثم كانت هناك عملية في مستعمرة نهلال، هذه العملية أغضبت الإنجليز واليهود، فقد فجر لغما في منزل الحرس لتلك المستعمرة، وكان اللغم من صناعة سمكرية من أهل فلسطين، كلهم يجاهدون. ثم بعد ذلك نفذ أهل جنين سيلا من الاغتيالات للضباط الإنجليز، كما قاموا بنسف القطارات ومهاجمة المعسكرات البريطانية، عمليات في الظلام وبسرية ونظام دقيق، عمليات تحقق من خلالها الإرهاب والإثخان في العدو. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، هكذا قال لهم المولى تبارك وتعالى. لذلك بدأ الإعداد مرة أخرى، وأعلن القسام عن الجهاد المقدس، ودعا القسام إلى ذلك الجهاد، ثم ذهب وودع أهله وزوجته وأبناءه الصغار بعد أن بلغ 60 من عمره، ثم طلب من المجاهدين أن يذهبوا لوداع الأهل والأحباب. ثم اجتمعوا وذهبوا إلى أرض المعركة، ذهبوا إلى جبال جنين، وفي الطريق توزع أعوان القسام على القرى المختلفة، وآخذوا يستحثون أهلها على الجهاد، فاستجاب لهم عدد كبير من الرجال. ثم رتب القسام خطة لتحرير حيفا وباقي المدن الفلسطينية من براثن الاحتلال، فقد أيقن القسام بأن المحتل لا دين له ولا ميثاق، وما أخذ بالقوة والقهر لن يسترد إلا من خلال الجهاد في سبيل الله. وهنا أيها الإخوة، كان الخطأ من أحد جنود القسام، والذي كان يؤدي دور الحراسة، فقد أبصر دورية للأعداء المناكيد، ورأى من نفسه أنه في موقع يستطيع من خلاله أن يسيطر على الدورية، فأطلق النار على قائد الحراس فأرداه قتيلا. وهرب جندي آخر فأخبر مركزا للقوات المحتلة بحيفا، فتحرك جيش الاحتلال وحاصر تلك القرى. ثم اشتبك أعوان القسام، اشتبكوا مع المحتلين في قرية البارد، فقتل من الإنجليز 2. ثم جاءت النجدة للأعداء من كافة المدن الفلسطينية تساندهم طائرات للاستكشاف، فحاصروا القرى حول جبال جنين، وكان القسام مع فئة قليلة مجاهدة يكمنون في أحراش قرية يعبد، لا يتجاوزون العشرة. فعلم الإنجليز بذلك، علموا أن القسام يختبئ هناك، فأرسلت إليه جيشا عرمرما لتلك الفئة القليلة، ثم طلبوا منه الاستسلام، فرد عليهم رحمة الله عليه وقال لهم: إننا لن نستسلم، إن هذا جهاد في سبيل الله. ثم التفت إلى زملائه فقال: موتوا شهداء. ثم كان القتال الذي استمر من الفجر حتى الظهيرة انتهى باستشهاد القسام واثنان من المشائخ المجاهدين، وأسر 3 آخرون من المجاهدين، أما الباقي فقد تمكنوا من الإفلات، ولله الحمد والمنة. والعلوج أيها الأحبة، فقد راح منهم الكثير ولله الحمد والمنة، والذي أعلن في إعلامهم 3 من الهلكة فقط، كما وصف ذلك الإعلام، وصف المجاهدين مع قسامهم بالأشقياء. هذا هو ديدن الإعلام الغربي، هذا هو ديدنهم دوما وأبدا، سيطرة وتعتيم ودبلجة وصرف للناس عن الحقائق الدامغة. المشكلة الحقيقية أيها الأحبة، هي في المتلقي الذي لم يعي حقيقة الأعداء. المشكلة الحقيقية ليست في الإعلام الغربي الجائر، بقدر ما تكون في إمعات لا يسخرون ما يملكون من طاقات وإمكانيات لخدمة الإسلام. المشكلة في تبعية لا يعتبر أصحابها بتاريخ قديم أو حديث. عباد الله، ثم سار سكان حيفا بالشيخ المجاهد في جنازة مهيبة، خرجوا في تحدي سافر للسلطات المحتلة. عشرات الآلاف كانوا في تلك الجنازة والتي رجموا من خلالها المحتل بالحجارة. خرجوا رافضين للاحتلال، أعلنوا للمحتلين بأن الجهاد سيستمر حتى التحرير. نعم أيها الأحبة، مات المجاهد عز الدين القسام، وبدأ الساسة يقولون للمحتل بعد 6 أيام من موته: إذا لم تعطونا أقل القليل ساد المتطرفون والإرهابيون. نعم أيها الأحبة، مات المجاهد عز الدين القسام، ولكن لم تمت بموته قضية الجهاد والمقاومة، فقد تولى طريق العزة من بعده العلماء والمجاهدون من أقرانه وأتباعه، فقاموا بسلسلة من الاغتيالات لليهود ومن هاودهم. كل ذلك كان يتم بمهارة فائقة، واختار القساميون شمال فلسطين لقاعدتهم، حيث اعتصموا بالجبال الشاهقة هناك، ثم انطلقوا بعد ذلك بالكتائب المباركة، خرجوا يدكون معاقل المحتل واستعادوا بذلك جنين. ثم كانت حرب العصابات على مراكز الشرطة والحرس للأعداء، عندها فر اليهود من المستعمرات إلى مدينة القدس. وهنا أيها المسلمون، استنفر الإنجليز قواتهم وطلبوا النجدة من كل مكان، فخرجوا بالسيارات والدبابات والطائرات وآلاف الجنود، تدعمهم 15 طائرة. كل ذلك لم يؤثر على عزائم المجاهدين، لم يفت من عزمهم. فبث المجاهدون الألغام في طريق السيارات، وحين نزل الكلاب مفزوعين من دوي الانفجارات بدأت المعركة. وكان المجاهدون يرابطون على جبلين متقابلين، فأمطروا الأعداء بوابل الرصاص، والكلاب يحتمون بالسيارات والدبابات. واستخدم الجيش البريطاني، استخدموا المدافع لدك الجبال وعصف الثمار. عندها توافد القرويون يساعدون المجاهدين، واستمرت المعركة يوما كاملا، أسقطت فيه 2 طائرة للعدو، كما أحرقت أيضا 2، واستشهد 10 من المجاهدين الأبرار، كان بينهم عدد من العراق والشام، وكانت خسائر الإنجليز كبيرة. استمرت العمليات أيها الأحبة بصورة فردية وجماعية، واستمر الأبطال إثخانا في العدو المناكيد، فقد أحالوا فلسطين جحيما تحت أقدام اليهود وحماتهم. وسقط الأبطال تلو الأبطال يروون شجرة الجهاد بدمائهم الزكية، نسأل الله أن يتقبلهم شهداء. الملاحم البطولية في فلسطين أيها الأحبة كانت تنبض حية من أولئك المجاهدين الأشاوس، أولئك الذين لم يرتضوا الذل والمهانة، كان لهم بلاء حسنا في قتال اليهود ومن هودهم، فماتوا مقبلين غير مدبرين. منهم من كان في عز شبابه، ومنهم من كان كهلا طاعنا في السن، كالشيخ فرحان السعدي رحمة الله عليه، حيث قتل بشراسة حتى تمكنوا منه فحكموا عليه بالإعدام. فكتب البعض وأبرقوا للملوك والأمراء والجمعيات والهيئات علهم يعملون شيئا في إنقاذ الشيخ التقي الطاهر العالمي، ولكن دون جدوى كما جرت عليه العادة، فقتل شنقا بعد أن جاوز 70 من عمره، فتبا لليهود المناكيد، وتبا للنصارى الأوغاد، ولا نامت أعين الجبناء. قوموا اسمعوا من كل ناحية يصيح دم الشهيد، قوموا انظروا فرحان فوق جبينه أثر السجود، يمشي إلى حبل الشهادة صائما مشي الأسود، 70 عاما في سبيل الله والحق التليد، خجل الشباب من المشيب بل السنون من العقود. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، وعليك بالنصارى ومن ناصرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم بأسك ورزك وغضبك وعذابك يا رب العالمين. اللهم نجِّ المستضعفين من أهل فلسطين، اللهم انصُر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصُرهم ولا تنصُر عليهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بعظمتك ربنا أن يُغتالون من تحتهم. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.